بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الأعزاء، نحييكم بخير التحايا وأغلاها وأطيبها وأزكاها، إنها السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، ما أروع الحديث عن الشهور والأيام التي تقربنا من الملك العلام وتصلح علاقتنا بالأنام. أيام وشهور تتنزل فيها رحمة الغفور، وتنشرح فيها الصدور، فتذوق السعادة والأنس والحبور. شهر البر والإحسان، شهر شعبان، هو موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الراصد، والذي نسعد فيه دائما بصحبة طبيب القلوب شيخنا المحبوب الشيخ محمد بن صالح المنجد. حياكم الله معنا الشيخ محمد، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الشيخ محمد، ابتداء يعني هذا الشهر الكريم شهر شعبان، لا شك أن له مزية وفضل يعني وردت في الآثار وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من إلماحة في بداية هذا البرنامج عن فضائل هذا الشهر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدخل شهر شعبان، وشعبان اسم للشهر، سمي بذلك لأن العرب كانوا يتشعبون فيه لطلب المياه، وقيل يتشعبون للغارات، وقيل شعبان من شعبة يعني ظهره، لأنه ظهر بين شهري رجب ورمضان، ويجمع على شعبانات وشعابين. وشهر شعبان ليس من الأشهر الحرم، ولكن فضله عظيم، لأنه يكفي في فضله أن الأعمال ترفع فيه إلى الله. والصيام في شعبان مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في هذا الشهر، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيام منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. وكذلك روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان، يعني النوافل، فإنه كان يصوم شعبان كله يعني تقريبا، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل.
نعم الشيخ، يعني لا شك أن تخصيص الصيام وإكثار النبي صلى الله عليه وسلم منه في هذا الشهر لا شك أن له أسبابا، يعني فما هي الأسباب التي ذكرها العلماء للإكثار من الصيام في هذا الشهر؟
طبعا هو الآن كان يصومه إلا قليلا، ونحمل رواية كان يصوم شعبان كله على الأكثر، أي نعم، جمعا بين الروايات. وقد جاء عن عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه، حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. إذن ما صامه كله ولا أفطره كله، ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. وجائز في كلام العرب أن يطلق الكل على الأكثر، على الأكثر، فيقال مثلا: قام فلان الليل، والمقصود قام أكثر الليل. فكلام العلماء رحمهم الله يعني في صيام شعبان أن صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، يعني بعض الناس ربما يصوم في الأشهر الحرم على أساس أنها أشهر عظيمة، لكن شعبان مع أنه ليس من الأشهر الحرم، لكن صيامه كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أفضل من صيام الأشهر الحرم،
والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وأفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده، فتكون منزلة صيام شعبان بالنسبة لرمضان كمنزلة السنة الراتبة بالنسبة للصلاة. هذه السنة القبلية، والسنة البعدية هي صيام ست من شوال. فكما أن سنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق، فكذلك صيام ما قبل رمضان وما بعد رمضان أفضل من صيام ما بعد عنه. لكن عودا إلى سؤالك، لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام
يرى الصيام في هذا الشهر؟
أي نعم، هذا السؤال طرحه أحد الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أسامة بن زيد، وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وأحمد. قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه. إذن أول سبب الغفلة بين رجب ورمضان، اثنين أنه بين شهرين عظيمين، فالناس نظرا لانشغالهم بحرمة رجب ومكانة رمضان غفلوا عن شعبان. اثنين قال هو شهر، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، حسنه الألباني في صحيح. إذن عندنا الآن سببان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام من شعبان لأجل غفلة الناس عنه، والعبادة في أوقات الغفلة لها ميزة عظيمة. ونجد شوف الآن سبحان الله، شوف الحرم الآن مثلا مزدحم في رجب، وعندهم العمرة الرجبية وأعمال ما أنزل الله بها من سلطان، احتفال بالإسراء والمعراج، حتى الحافظ بن حجر من شدة تعجبه من هذه البدع ألف تبيين العجب بما ورد في فضل رجب. فالناس مهتمين برجب، وبعد ما يأتي شعبان فيعني يهدؤون
ويكسل،
وبعد ذلك عند في رمضان ينشطون مرة أخرى.
إذن يا شيخ يعني كأنك تشير إلى أن أوقات الغفلة يعني العبادة فيها لها أجور عظيمة، فما هو الفضل في عبادة الغفلة، وهل من أمثلة لبعض العبادات التي يعني تقدم في أوقات الغفلة؟
نعم، هذه مسألة مهمة. الآن لما كان الناس يولون رجب اهتماما كبيرا، ورمضان طبعا معروف، صار شعبان بالنسبة لهم راحة في الوسط.
نعم.
فالعبادة في وقت الغفلة هذا الذي يرتاح فيه الناس فيها أجر كبير، لأنهم لا يتفطنون لذلك. واستحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة محبوبة عند الله. ومن هذا الباب كان كثير من السلف يحيون ما بين العشاءين بالصلاة، يعني مثنى بين المغرب والعشاء. ليش؟ يقولون ساعة غفلة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر العشاء أحيانا إلى نصف الليل، وترك ذلك خشية مشقة على الناس. لكن لماذا أخرها إلى قريب نصف الليل؟
الناس نائمون،
لأن هذا وقت النوم، أهل الأرض ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. فالتفرد بذكر الله أو عبادته في وقت من الأوقات لا يوجد لله فيه كثير من الذاكرين أو العابدين، هذا عند الله بمكان.
من هذا يمكن يدخل أيضا يا شيخ السوق.
أيوة. ليش ذكر الله في السوق عند الله له مكان عظيم؟ لأن السوق من أماكن الغفلة وأماكن الكذب والغش والربا ونحو ذلك، فصار ذكر الله في السوق ومنه التكبير في أيام العشر في السوق له فضل عظيم. كذلك فإن بعض السلف كان إذا نزلوا منزلا بعد مثلا رحلة طويلة في السفر، كثير من الناس سينامون، يقومون هم يصلون. وقد ورد في ذلك حديث حسن في فضل يعني الصلاة والناس نيام خصوصا مع التعب. رجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي حتى أصبح، فذلك له ولا عليه. وفي إحياء أوقات الغفلة بالطاعات فيها فوائد. أولا أنه أخفى، ولا شك أن إخفاء العبادات أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، ولذلك كان السلف يخفون الصدقات ولا يخبرون بما يفعلون من العبادات. اثنين أنه أشق على النفس، لأنه إذا كثر العباد صار الواحد حاله كحالي،
نعم، تحمس النفس مع الجماعة بطبيعتها.
بالضبط. لكن إذا صار الواحد يعبد وحده ومن حوله في غفلة، هذا شاق عليه، لأن ما في مواساة، ما في مشاركة، لأن المشاركة في الشيء تهون على الجميع. ولذلك كثير الناس يخف عليهم الصيام في رمضان لأن كل الناس صائمين، لكن لو تقول صم في غيره شق ذلك عليه. والناس كأسراب القطة يتبع بعضهم بعضا. من هذا المبدأ أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إليه. الهرج يعني أوقات الفتنة واختلاط الأمور، فالناس عندما يغفل يعني ينشغلون بالفتنة ويعني تطيش عقولهم فلا ينتبهون للعبادات. فالعبادة في أوقات الفتنة أجرها مثل الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إيه أجر الهجرة بالنسبة للهجرة للمدينة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم. وكذلك إذا استولت الغفلة، مثل الآن ناس افترض أن ناس في حفلة وواحد يذكر الله أو امرأة تذكر الله، طيب ممكن تكون مثلا الحفلة طويلة عرس كل مشغولين، فهي ذكر امرأة انتبهت قالت الناس كلهم الآن مشغولين بالعرس، فجلست تذكر ربها عز وجل. وهكذا مثلا ناس في رحلة، ناس في بر، ناس في كذا، الإجازات الآن كلها يعني تسلية وتمشية وإلى آخره لعب. فعندما يذكر الإنسان ربه في وقت الغفلة هذا له شأن عظيم، فكيف إذا كان يذكر وهم يعصون الله؟ وهذا طبعا ممكن يؤدي إلى يعني عبادة العابدين في أوقات الغفلة تكون سبب لحماية الآخرين.
فذاكر
أي نعم، ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمل فئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. ورأى جماعة من المتقدمين في منامهم كأن ملائكة نزلت إلى بلاد شتى، فقال بعضهم لبعض اخسفوا بهذه القرية، فقال بعضهم كيف نخسف بها وفيها فلان قائم يصلي. ولذلك كما قال ذلك الأول، لولا الذين لهم مرد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون.
نسأل الله الحماية والعافية. حقيقة يا شيخ قبل أن ننتقل إلى السبب الثاني من الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم للإكثار من الصيام في شهر شعبان، نستأذن في فاصل قصير. أيها المشاهدون الأعزاء، فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذا البرنامج، فتابعونا ولكم منا كل الود والحب. ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم الأسبوعي الراصد، والذي نناقش فيه في هذا الأسبوع شهر البر والإحسان، شهر شعبان، مع شيخنا الشيخ محمد بن صالح المنجد. حياكم الله شيخ محمد مجددا وأهلا وسهلا.
الله يحييكم
شيخ محمد. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. كان السبب الأول أنه وقت غفلة، والسبب الثاني الذي أشار إليه الحديث الشريف أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. فهل رفع الأعمال مخصص بشعبان، أم أن هنالك رفع للأعمال في كل يوم أم في كل اثنين وخميس؟ كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟
الحمد لله، رفع الأعمال إلى الله شيء عظيم، وأعمال العباد ترفع وترفعها الملائكة. هناك رفع يومي، رفع أسبوعي، ورفع سنوي. أما الرفع اليومي فإن أعمال العباد ترفع إلى الله في كل يوم، كما قال أبو موسى رضي الله عنه، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. رواه مسلم. وفي لفظ آخر: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. ومعنى يرفع القسط ويخفضه كما قال السندي رحمه الله يحتمل أنه إشارة إلى قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، أي أنه يحكم بين خلقه بميزان العدل، فأمره كأمر الوزان الذي يزن فيخفض يده ويرفعها لكي يحافظ على الميزان. فالله سبحانه وتعالى طبعا لا يحتاج إلى هذا طبعا، لكنه يرفع القسط ويخفضه يعني أنه يحكم بين عباده بالعدل. وكذلك فإن قوله يرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار يعني يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده، ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده،
أولا بأول.
لأن الملائكة الحفظ يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار، يصعدون ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل. فإذا قوله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل يعني يرفع إليه عمل الليل قبل النهار الذي بعده وعمل النهار قبل الليل الذي بعده. يرفع إليه لماذا؟ للعرض عليه، مع أن الله هو الذي أمر الملائكة بالكتابة، وهو أعلم من الملائكة بما يكتبون، ويعلم الأعمال قبل أن ترفعها الملائكة إليه. ومع ذلك إقامة الحجة على العباد، أعمالكم هذه ترفع إلينا أولا بأول، يكتبها كرام كاتبون لا يظلمونكم، وتعرض علي فليس فيها خطأ، ما فيها ظلم لأحد. هذا الرفع لازم أن نتأمله حتى تصلح أعمالنا، لأن نحن الواحد إذا تأمل ماذا يرفع الآن إلى ربه، نعم، ماذا سترفع الملائكة إلى ربه من أعماله التي الآن يعملها؟
يستحي من ربه،
يستحي من ربه. ولذلك فإنه يعني يشرع الاستغفار في طرفي النهار،
سبحان
الله، لعله إذا كان قد اقترف شيئا في الليل
لعله يمحق قبل الرفع،
استغفار السحر يرفعه، وهكذا. طيب، عندنا العرض اليومي،
هذا اليومي،
نعم، العرض الثاني
والأسبوعي،
الأسبوعي. العرض الأسبوعي هذا هو عرض الجمعة، يعني عرض الأسبوع كله، لأن الأسبوع يسمى باليوم بيوم، نعم، فيقال جمعة جمعتين ثلاثة. فعرض الجمعة أو الأسبوع كله يكون في يوم الاثنين والخميس، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم اللي هو الاثنين أو الخميس لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال أركوا هذين حتى يصطلحا. وقوله يعني أخروا وأجلوا. تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام الاثنين والخميس حتى يعرض العمل وهو صائم. وعند النسائي عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قال: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يعني طلبا لي رفعة الدرجة والزيادة. الرفع الثالث اللي هو رفع السنوي، أعمال السنة ترفع إلى الله في شعبان، والدليل حديث أسامة بن زيد قال: يا رسول الله إني لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
إذن يعني يا شيخ نلاحظ أنه في الاثنين والخميس أو في شهر شعبان في أيام الرفع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الاكثار من الصيام، يعني كأن الصيام مزية يعني في هذه الأيام في أيام الرفع، لعلها يعني تقرب أكثر أو تمحو أو تغفر شيئا من الخلل والزلل الذي يكون في الأعمال التي ترفع.
بلا شك، لأن العبد إذا رفع عمل وهو صائم هذا أحرى أنه إذا كان صالحا أن يقبل، وإذا كان سيئا أن يغفر ويمحى. ونلاحظ أيضا اشتراك الرفع، يعني الآن الرفع السنوي يتضمن الرفع الأسبوعي ورفع اليومي، والرفع الأسبوعي يتضمن الرفع اليومي. فلماذا هذا يعني الرفع المتعاقب؟ إذن هي تعرض على الله كل يوم، ثم تعرض مرة أخرى في الجمعة في أعمال الجمعة يوم الاثنين والخميس، ثم تعرض عليه مرة أخرى أعمال السنة كلها في شعبان، عرضا بعد عرض، ولكل عرض حكمة يطلع عليها من يشاء من خلقي أو يستأثر بها عنده. وهذا العرض التفصيلي ثم العرض الإجمالي والعرض الذي هو أجمل منه، هذا فيه إعطاء الفرصة للعباد لعلهم يتوبون ولعلهم يتذكرون ويرجعون ولعلهم يجتهدون في الأعمال الصالحة. وعمل العام يرفع في شعبان كما أخبر الصادق المصدوق، وعمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس، وعمل يوم يرفعه في آخره عمل الليل عمل النهار اليومي. فإذا انقطع الأجل رفع عمل العمر كله وطهيت صحيفة العمل، فهذه أربعة أنواع من الرفع كما قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. فالرفع الرابع هو إذا مات الإنسان الصحيفة كلها كل الأعمال ترفع إلى الله.
إذن كأن الله عز وجل يعطي الإنسان فرص أكثر من فرصة.
نعم.
فرصة يومية وفرصة أسبوعية وفرصة
ترى في موعظة يعني واحد يعرف أنه يعني تعرض كل يوم صباحا ومساء وتعرض في الأسبوع مرة وتعرض في السنة وتعرض في آخر عمر يعني
وقد يمحى ما كان في الأسبوع يعني من خلال هذا الرفع وقد يمحى ما كان في السنة من خلال رفع شعبان فهي فرصة لمحو ما سبق. يعني هل ما رفع يا شيخ كأني أقول يا شيخ هل ما رفع سابقا هل بشكل يومي هل هنالك فرصة في محوه في الرفع الأسبوعي وهل ما رفع بشكل أسبوعي هل هنالك فرصة لمحوه في الرفع السنوي هذا أما أن ما كتب لا يمحى أبدا؟
هذه مسألة فيها كلام العلماء وقضية المحو هل هو يبقى ولكن لو تاب يبقى ولكن لا يعذب عليه أو يمحى من الصحيفة فهذا له أحوال عند العباد والعلماء في كلام يطول في قضية المحو وقضية البقاء مع عدم التعذيب وعدم المؤاخذة لأن المؤمن يوم القيامة تعرض له صحيفة عمله فيقول يعني إني عملت أعمالا لا أراها هاهنا إني عملت أعمالا لا أراها هاهنا
في الصحيفة
في قضية الشخص الذي عرضت عليه صغار ذنوبه وأخرت كبارها فلما يرى المغفرة يقول وين الكبار؟
لا إله.
أي نعم.
طيب يا شيخ يعني ذكرنا الآن من الأعمال التي يعني يستحب أداءها للمسلم في شعبان الصيام هل هنالك من أعمال أخرى يستحب للمسلم أن يفعلها في هذا الشهر العظيم؟
طبعا لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان يشرع فيه ما يشرع في رمضان فإذا كنا مثلا في شعبان نتهيأ بالصيام لرمضان كذلك نتهيأ بقراءة القرآن لقراءة القرآن في رمضان ومثلا حتى إطعام يعني الطعام وتفطير الصيام والاجتهاد في العبادة هو مثل ما يقولون اليوم تسخين حتى الواحد يعني يدخل رمضان ولذلك بعض السلف كان يغلقون حوانيتهم في شعبان يعني يأخذ إجازة للعبادة في شعبان وكان بعضهم يقول شهر يعني رجب شهر حرام محرم ولا تظلموا فينا أنفسكم واجتهد الإنسان فيه بالطاعات فهو كالزرع وشهر شعبان يسقى فيه الزرع ورمضان فيه الحصاد للزرع مثل يقولون رجب كالريح وشعبان كالغيم ورمضان كالمطر ومن لم يزرع ويغرس ويسقي فماذا له
فهو نادما يوم الحصاد
ولذلك قال الشاعر مضى رجب وما أحسنت فيه وهذا شهر شعبان المبارك فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت قهرا منك دارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم فخير ذوي الجرائم من تدارك.
نعم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من تدارك عمره بالطاعات. استأذنك أيضا في فاصل قصير فضيلة الشيخ. مشاهدين الأعزاء فاصل قصير نعود بعده بإذن الله عز وجل لمتابعة هذا البرنامج فتابعونا ولكم ودنا وحبنا
الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم الراصد والذي نناقش فيه في هذا الأسبوع فضائل شهر البر والإحسان شهر شعبان مع شيخنا الشيخ محمد بن صالح المنجد. الشيخ محمد حياكم الله مجددا. الشيخ محمد قبل الفاصل كان الحديث عن بعض الأعمال التي يستحب للمسلم أن يفعلها في هذا الشهر العظيم شهر شعبان لكن لو توقفنا قليلا عند الصيام هل هنالك أيام يعني ينبغي الإنسان فيها أن يتوقف عن الصيام في شهر شعبان؟ هنالك من يقول بأنه إذا يعني تجاوزت الأيام نصف شعبان فإنه ينبغي الإنسان أن يتوقف عن الصيام. هل هنالك أوقات يمنع فيها من الصيام في هذا الشهر أم أن الصيام في كل أيامه سواسية؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه. وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث فذهب جمهورهم إلى تضعيفه وبناء عليه قالوا لا يكره الصيام بعد نصف شعبان وتصوم من شعبان ما شئت من أوله ووسطه وآخره. قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله وقال جمهور العلماء يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعف الحديث الوارد فيه وقال أحمد وابن معين هو منكر وممن ضعفه كذلك أبو داود والبيهقي والطحاوي وابن رجب وصححه أيضا جماعة كالترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي بن عبد البر بن عربي بن القيم الزرقاني ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ بن باز. على القول بالنهي عن الصوم وهو مذهب الشافعية، فإن يعني النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان عند من أخذ بالنهي،
نعم، من اعتبر الحديث صحيحا وأخذ،
نعم، عندهم استثناءات. أولا من له عادة بالصيام كرجل اعتاد صوم يومي الاثنين والخميس من أول، فهذا يصومها ولو في النصف الثاني من شعبان، واستدلوا بحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، رواه البخاري ومسلم. استثنوا أيضا يعني في الصيام في النصف الثاني من بدأ بالصيام في النصف الأول فوصل ما بعد بما قبل، فهذا لا يشمله النهي أيضا. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، رواه البخاري ومسلم. فإذا صام أكثر شعبان
لابد أن يكون قد صام من النصف أيضا أو بعد النصف،
نعم، صام في النصف الأول والنصف الأخير والنصف الثاني،
نعم.
فهذا يدل على أن من صام في النصف الأول يصوم في النصف الثاني. ويستثنى من ذلك ثالثا من النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان عندما قال بثبوت الحديث فيه، يستثنى من عليه أو عليها قضاء من رمضان. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع قال أصحابنا لا يصح صوم يوم الشك عن رمضان بلا خلاف، فإن صامه عن قضاء أو نذر،
يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين،
أيوه، اللي هو اليوم الذي لا يدرى هل هو ثلاثين شعبان ولا واحد رمضان،
نعم.
طبعا ما هو الأصل؟
الأصل بقاء الشهر،
نكمل شعبان ثلاثين،
نعم.
طيب، لكن يبقى نسبة احتمال إذا في الغيم أنه يكون اليوم من رمضان،
نعم.
فعندنا قاعدة نمشي عليها، نكمل شعبان ثلاثين غيم سواء أي ما كان الأمر،
نعم.
إذا هم علينا نكمل شعبان ثلاثين. لكن بعض الناس قالوا لا، هذا اليوم الذي فيه شك سنصوم احتياطا،
نعم.
فالآن صيام احتياطا غير مشروع، صيام احتياطا لرمضان،
نعم.
على الراجع غير مشروع، لكن يستثنى حتى في هذا اليوم اللي هو الثلاثين أنه إذا صامه عن قضاء لرمضان الماضي أو نذر أو كفارة أنه يجزئه،
أو كان يوافق يوما يصوم، يعني مثلا كان اثنين أو خميس
أو عادة، لأنه إذا جاز أن يصوم فيه تطوعا كان صيامه عن الواجب مثل القضاء والنذر والكفارة أولى، ولأنه طبعا يصوم تطوعا إيش عادة كل اثنين والخميس مثلا، ولأنه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان فقد تعين عليه، يعني الآن اللي ضاق عليه الوقت ما يصوم آخر يوم من شعبان، يصوم على قضاء رمضان الماضي. إذن من قال بضعف الحديث عندهم الصوم في النصف الثاني والأول وهذا النتيجة يعني واحدة، وبالتالي يعني ما في مشكلة يصوم ولا يبالي،
وهذا ربما الأرجح يا شيخ،
هذا قول أكثر العلماء ضعيف الحديث. لكن من قال بأن الحديث يثبت والنهي عن الصيام في النصف الثاني يعني من باب مراعاة رمضان والإنسان سيقدم عليه الآن بطعم جديد، وهو الواحد يعني يكون ما يصوم من أول وبعدين لما يقرب رمضان الآن يريد أن يصوم،
يعني هذا لمن لم يصوم في النصف الأول،
أي، فلذلك قالوا لا يصام في النصف الثاني. لكن عند هؤلاء الذين قالوا لا يصام في النصف الثاني عندهم استثناءات، صيام العادة وصيام النذر والكفارة والفرض طبعا وصيام القضاء، فإذا صيام النذر والكفارة والقضاء عن الفرض، طيب، فهذا إذا يستثنى. وكذلك من بدأ الصيام في النصف الأول من الشهر يكمل، من عنده صيام في النصف الأول من الشهر يكمل. ولعل يعني عدم وصل شعبان برمضان يعني تلافي لإنهاك الصائم حتى ما يعني يدخل على رمضان منهك. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في الحكمة من النهي عن الصيام في النصف الثاني طبعا وهو من القائلين بأن الحديث
صحيح
يصح. قال حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا صحيح، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر أو كله فقد أصاب السنة. فإن قيل وإذا صام من أول الشهر فهو أشد ضعفا، يعني الآن أنتم يعني هذا إيراد، إذا كان صام من أول الشهر تقولوا رسوم النصف الثاني، طيب هذا حيكون
أشد إنهاكا،
أشد إنهاكا من لو واحد جاي في النصف الثاني يريد أن يصوم. فقالوا في الجواب عن هذا إن من صام في البداية وأكمل اعتاد فتقل عن المشقة، أما يراح واحد يعني يجي قبل رمضان ويعني يريد الآن يصوم فالصيام سيسبب له إنهاكا ويدخل رمضان على إيش؟ على إنهاك.
حقيقة الحديث ممتع جدا وشائق حول هذا الشهر يا شيخ، لكن الوقت يعني قد ضاق علينا، ولعلنا بإذن الله عز وجل نستكمل الحديث عن هذا الشهر بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. شكر الله لكم في ختام هذا اللقاء، ونفعنا الله بعلمكم وجزاكم عنا وعلى المسلمين خير الجزاء،
حياكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذا الشهر عونا لنا على طاعته، ونحث أنفسنا على الاجتهاد فيه حتى في الأعمال المتعدية كالدعوة إلى الله وتحفيز الناس للخير وإعداد الناس لرمضان، لأنه فيه وظيفة كبيرة على الدعاة وعلى أولياء الأمور رجال ونساء في البيوت، إعداد الأولاد المدرسين. طبعا الآن يعني سنلاحظ أن نهاية الإجازة الدراسية، هذه إجازة من المدرسة، سيكون قرب رمضان، فنحث المدرسين والمدرسات على انتهاز الفرصة قبل فتح المدارس لإعداد أشياء للطلاب والطالبات يدخل عليها يعني في المدارس التي ستبدأ قبيل رمضان في هذه البلاد طبعا وبلاد أخرى قد يكون وقت مقارب. الشاهد أن يعني ما تبقى من الإجازة يكون إعداد برامج
لتحبيب الناس وتشويقهم لرمضان،
نعم، وأمة المساجد والخطبة يعني.
ولعل هذا إن شاء الله نفصل فيه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وأنتم مشاهدين الأعزاء شكر الله لكم حسن استماعكم وطيب متابعتكم لهذه الحلقة. موعدنا بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم لنكمل هذا الموضوع عن هذا الشهر العظيم شهر شعبان. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان. إلى موعد قريب متجدد بإذن الله عز وجل، نترككم في عناية الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.